خلينا نروح لإنجيل متى صح 21، رح نقرأ من عدد 12. طبعا الحادث هنا الذي سنقرأ أتى بعد دخول المسيح وصراخ الناس: أصنى لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، أصنى في الأعالي. يقول البشير: ودخل يسوع إلى هيكل الله، وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، وقال لهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم. فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنع، والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون: أصنى لابن داود، غضبوا وقالوا له: أتسمع ما يقول هؤلاء؟ فقال لهم يسوع: نعم، أما قرأتم قط: من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا؟ ثم تركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. وفي الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع، فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها، فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط، فقال لها: لا يكون منك ثمر بعد إلى الأبد. فيبست التينة في الحال. فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين: كيف يبست التينة في الحال؟ فأجاب يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم، إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التينة فقط، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون. وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. آمين. ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح. أحبائي، طبعا الحديث عن دخول المسيح إلى أورشليم حديث تناولناه في أكثر من مرة، وفي كل سنة في عيد الشعانين نتحدث عن دخول المسيح. تحدثنا مثلا عن الدخولات الثلاث. أنتم تعلمون أن يسوع لم يدخل مرة واحدة إلى أورشليم، بل دخل ثلاث مرات في ثلاث أيام متتالية، وفي كل مرة كان دخوله يقدم لنا مثالا معينا عن دوره. فمرة دخل كملك، ومرة دخل كرئيس كهنة، ومرة دخل كنبي. هذه الأدوار الثلاثة التي يلعبها يسوع في العهد الجديد بالنسبة لنا. طبعا هذا ليس ما نريد التكلم عنه، تكلمنا عن هذه الأمور في الماضي، واستفدنا في الحديث عن الذين سبحوا وما قالوا. الصورة اليوم، الهدف اليوم، هو أن نصل إلى ما قاله يسوع اقتباسا من العهد القديم، عندما قال لهم أن الهدف من كل هذا: من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا. الهدف هو تسبيح المسيح، تعظيم المسيح. ونحن قلنا في الأسابيع المنصرمة في أكثر من مرة، لا بل في كل أسبوع، كنا نشدد على أن هدفنا في هذه الكنيسة هو تسبيح الرب، وسوف أتحدث أكثر عن ذلك بعد قليل. التسبيح والتمجيد للرب، لأن الرب يسكن في وسط تسبيحات شعبه، وعندما ينزل الرب يتغير الموضوع، تتغير الصورة بالمطلق، تتغير نهائيا. بالأمس كتبت على فيسبوك للذين منكم قرأوا أن كثيرين يسألون عن الأوضاع، عن الحالة، ماذا سيحدث؟ استقالت الحكومة، الوضع في البلد متزعزع، الناس خائفة، هناك تساؤلات، خوف من المستقبل، خوف من الحرب. صدقوني أحبائي، كل هذه لا تعني شيئا، لأن الرب سلطان في مملكة الناس، لأن الرب ماسك كل الأشياء بكلمة قدرته. لو انقلبت الجبال إلى البحار لا نخاف، لأن الرب هو السيد، هو الملك، ونحن عندما نسجد أمامه، عندما نعبده بالروح وبالحق، عندما تنشغل عقولنا وقلوبنا وأحشاؤنا وعواطفنا في التسبيح للرب، ننسى كل ما من حولنا، ليس لأننا كالنعامة نريد أن ندفن رأسنا في التراب، لكننا لأننا ندرك حق الإدراك أن الرب هو صاحب السلطان والكلمة الأخيرة. وكما قال الأخ نديم قبل قليل، لا تسقط شعرة من رؤوسنا بدون علمه ومن دون إذنه. لا نخاف، لأن الرب مسيطر على الأوضاع. عندما دخل يسوع إلى أورشليم دخل بهذا الأسلوب، هو الضعيف، رؤساء الكهنة هم الأقوى، معهم جند الهيكل، معهم الجند الروماني، يسوع لوحده مع شرذمة من الناس، مع شرذمة من التلاميذ، لكنه كان المسيطر على الوضع، وكان يتوقع شيئا واحدا وحيدا، هو التسبيح. عندما اعترضوا على الأولاد قال لهم الحجارة سوف تسبح. عندما اعترضوا أكد لهم من النبوات أن الرب سيستخدم أفواه الأطفال والرضع لكي يهيئ لمسيحه تسبيحا. طبعا الجماعة كانوا في وضع آخر، نعرف من القصة وكما تحدثنا في الماضي أنه عندما دخل وجد باعة يبيعون ويشترون. تعرفوا الناس تيجي من محل بعيد، وبعض الناس استغلوا الفرصة لكي يبيعوا الذبائح، الغنم والثيران والحمام للذبيحة، لقوا فرصة لكي يستغلوا الناس، تدين الناس لكي يستفيدوا ماديا. أضف إلى هذا، كان في طاولة لدفع الضرائب، كان في ضريبة الهيكل نص شاقل يدفعها كل يهودي يأتي إلى المدينة المقدسة لكي يعبد الرب في الهيكل. فكانت القصة مال وتجارة، والرب في وارد آخر، في منطق آخر، في مكان آخر، تفكيره في مكان آخر. وكم هذه هي شهوة قلبي في هذه الأيام، أن يكون تفكيرنا في مكان آخر بهدف الوصول إلى التسبيح ورفع اسم المسيح في كل مرة. نحن لا ندخل هنا فقط لكي نسكب قلوبنا ومشاكلنا ومصائبنا ونأخذ من الرب، لكن كما قلنا مرارا في الماضي، نحن هنا لكي نقدم للرب. قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب مجدا وعزا، قدموا للرب مجد اسمه، اسجدوا للرب بزينة مقدسة. لهذا نأتي لكي نرفع المسيح، لكي نعظم المسيح. لكن هناك مسائل لابد أنها تقف عائقا، إذا بدكم تقف عائقا، تعرقل أحيانا هذا الهدف. المسألة الأولى هي مسألة التجار، مسألة التجار الذين يتاجرون بالدين. نشكر الرب معنا منهم بكنيستنا، وهذه نعمة الحقيقة، هي نعمة من الرب، يبيعون ويشترون. لكن ما أخاف منه هو الأمر الآخر في هذا الإطار، وهو المادية، وهو المادية. اذهبوا معي إلى تيموثاوس الأول، رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح السادس، بولس يتحدث عن هذا الموضوع ويتحدث عن مادية بعض المؤمنين. يقول هذه الكلمات، يقول إنه في البعض رح ينشغلوا بمنازعات أناس فاسدي الذهن وعادمي الحق، يظنون أن التقوى تجارة. ثم يكمل الكلام في عدد 7، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك. لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا. الخوف من أن يتحول المؤمن إلى منشغل بالأمور المادية. نحن لا نقول أن العمل والاجتهاد لكي نعيش حياة كريمة هو أمر مغلوط طبعا، لأن الكتاب يعلم أن على الواحد منا أن يدبر أمور عائلته وأولاده ويعتني بخاصته، وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان. شوفوا الكلام قد ايش صعب، أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن، أسوأ من غير المؤمن. إذن الكتاب يعلم صراحة أن على الواحد منا أن يهتم بأهل بيته، لكن لا أن ينصرف إلى الأمور المادية وينشغل بها، لا بل وصل الأمر ببعض المؤمنين إلى بيع قناعاتهم الروحية، يبيعون ويتاجرون بالقناعات الروحية لأجل المادة، لأجل المركز، لأجل المنصب، مشغولون بالعالم، بينما الحاجة هي الانشغال بالمسيح. ويسوع فات، مسيح الرب ناطرينه صار لهم آلاف السنوات، دخل إلى الهيكل وإذ بهم يبيعون ويشترون، ولا حدا لاحظ ولا حدا انتبه ولا حدا اهتم أن المسيح دخل. ليه؟ لأنهم مشغولين. هل إن دخل المسيح إلى كنيستنا وحضر ونزل نحن مشغولون عنه؟ هل ننتبه؟ هل نعي أن المسيح حاضر في وسط شعبه وبالتالي نقدم له ما يليق به من سجود وإكرام وعبادة؟ هل هذا هو موقفنا أم أننا ننشغل عنه كما فعل الشعب في ذلك الوقت؟ ليه مشغولين بالمادي؟ مشغولين بالعمل. ولهذا في أكثر من مرة نبرت وسأنبر، إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. دايما عندنا إمكانية نصير أفضل أحبائي، دايما فينا نشتغل أربع شغلات مش اثنين ولا واحد وخمس شغلات، دايما هالإمكانية موجودة. يحضرني قصة قرأتها في هذا الصباح في الأخبار عن رئيس الأوروغواي، رئيس جمهورية قاعد ببيته مش بالقصر الجمهوري، بسوق سيارة فولكسفاجن قديمة من هيدول الصغار قيمتها $2,000، قال قاعد بمحل ما بيقدر يوصله بياع الجرايد لأنه قاعد برا بالظاهر بمنطقة ريفية فقيرة، رئيس جمهورية. مرات صدقوني حتى العالم بخجلنا، حتى العالم بخجلنا لأننا ننصرف وراء الماديات. إذن أول شيء هو التجار، ولما عم بحكي عن التجار عم بحكي عن المؤمنين يلي بينشغلوا بالماديات مش عن اللي بتاجروا بالدين. هدوليك يظنون أن التقوى تجارة، بحث آخر. عم نحكي عن المؤمنين المشغولين بالماديات، ولهذا نحن مدعوين في هذا الصباح لكي نفحص قلوبنا، شو اللي شغلنا، عشو ورا شو عم نركض بهالحياة. مسألة أخرى، عائق آخر إذا بدكم، هم فاقدو الرؤية. يلي ما قدرانين يميزوا الرؤية الروحية، هيدا بيت صلاة ولا مغارة لصوص؟ أنا ما رح أقارن بين اثنين، لكن هن مش عارفين. الذين فقدوا الرؤية عن قصد، هؤلاء لن أتكلم عنهم، هذه مشكلتهم يجب أن يحلوها، لكن ما أتكلم عنه هو سهو البعض عن الهدف والرؤية الموضوعة للكنيسة. لأن من دون رؤية يقول الكتاب يجمح الشعب، عندما لا ترى الرؤية هناك مشكلة، هناك عائق أساسي عندما لا تساهم في تحقيق الرؤية هناك فشل. عندما تتعامل مع الرؤية الموضوعة للكنيسة برخاوة أنت تحت دينونة الله. الجماعة ضائعين، ولهذا كان يجب على المسيح أن يتدخل، أن يصحح الرؤية ويقول لهم أنتم غلطانين بالنمرة، هذا بيتي بيت الصلاة يدعى، في رؤية مخصصة لهذا البيت، هناك هدف مخصص لهذا البيت، وأنتم حولتم هذه الرؤية إلى رؤية شخصية تتمثل في ما تريدونه أنتم وليس ما أريده أنا. أنا أريد هذا البيت أن يكون بيت صلاة. شو رؤية هالكنيسة؟ رؤية هذه الكنيسة هي بكل بساطة مجد المسيح، رفع اسم المسيح عاليا من خلال العبادة، من خلال طاعة الكلمة. عندما تعلم الكلمة بأمانة نطيع الكلمة. رؤية هذه الكنيسة هي استخدام استراتيجية موقع الكنيسة ومقدراتها المالية والبشرية لنشر الإنجيل في بيروت ولبنان والعالم العربي وحتى أقصى الأرض. هذه هي رؤية الكنيسة. رؤية الكنيسة هي أن نتعامل مع كل المراحل العمرية في المجتمع، من الصغار إلى الأحداث إلى الفتيان إلى الشبيبة إلى طلاب الجامعات إلى السيدات إلى الرجال إلى كل المؤمنين من كل الأعمار. هي أن نتعامل مع كل قطاعات المجتمع، من رجال ونساء، من فقراء وأغنياء، من أحرار ومساجين. هي التعاطي مع الظروف الاجتماعية كباب للبشارة، من حرب وتهجير واحتياجات طبية أو مادية. هذه هي أبوابنا لبلوغ الناس وبشارة الناس. رؤية هذه الكنيسة استخدام كل الوسائل المتاحة من إذاعة وتلفزيون ومنشورات ومساعدات اجتماعية. رؤية هذه الكنيسة هي تجنيد أكبر عدد من المؤمنين، شباباً وشابات، رجالاً ونساء، كباراً وصغار، من المتطوعين ومن العاملين للقيام بعمل هذه الخدمة، لأن هذه الخدمة لا تتم من دون سواعد بشرية تضع يدها تحت إمرة الرب لكي تقوم بعمل الخدمة. هذه هي رؤية الكنيسة. والعائق أمام تسبيح الرب ومجد الرب هو عندما نفقد هذه الرؤية، عندما لا نعود نراها، عندما تتغطى أعيننا ولا نعود نرى مجد الرب أولا وأخيرا، ولا نكون بقلب واحد وروح واحدة ونفس واحدة وراء هذه الرؤية لكي نتمم العمل الذي أعطانا إياه الرب أن نعمل. عشان هيك الرب اضطر يفوت يصحح وقال لهم خليني أصلح لكم المنظر، خليني أصلح الرؤية، بيتي بيت صلاة، كنيستي كنيسة خادمة، تريدون أن ترفعوني أن تعظموني، يجب أن تكونوا كنيسة خادمة بقلب كبير يسع العالم كله. هذا هو هدف الرب. أمر آخر تحدث عنه، يقول الكتاب أنه عندما دخل الهيكل وجد أن البعض عمي وعرج فشفاها، شفاها. العقبة ليست فقط هي التجار، وليست فقط هي فاقدي الرؤية أو مخطئي الرؤية، والرب قادر أن يصحح رؤيتهم، لكن هناك بعض مرضى، البعض عمي، بعض عرج، وهناك دور للكنيسة، دور للتعليم في ذلك. أنا طبعا لا أتكلم عن المرض الجسدي، لكن أتكلم عن الحالة الروحية التي يمر فيها المؤمن بين الحين والآخر. ما هو موقف الكنيسة؟ عندما يدخل المسيح إلى الكنيسة موقف الكنيسة هو التعاطي بالنعمة مع هذه المسائل، مع هذه الأوجاع، مع هذه الأمراض. ولهذا قال كاتب الرسالة إلى العبرانيين، يقول لذلك في الأصحاح 12 والعدد 12: قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة. دور الكنيسة هو التعاطي مع هذه. هلا لا أخفي عليكم، مسألة تقويم الأيدي المسترخية والركب المخلعة ربما يحصل معها بعض الألم. تصور واحد إيده مكسورة وبدون يزبطوا له إياها ويجبروا له إياها، في وجع بالأول، لما تزبط تنحط بالقالب خلاص بيروح الوجع، يرجع العظم مثل ما كان، لا بل أقوى. بيقول واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى. ضبط عظام الرجلين، ضبط عظام الركب المخلعة، ضعها في قوالب مستقيمة، مسالك مستقيمة، لكي ترى أن النتيجة ليست نتيجة مؤقتة لكنها نتيجة تقود إلى الشفاء. والكاتب بيقول قال اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله. إذن العمل هنا ليس عمل نعمي، يعني اللي بيكسر إجره ما بتقطع له إياها، أنت صلح له إياها، في شوية وجع هذا تحصيل حاصل، لكن بتجبر له إياها وبتساعده يوقف لكي لا يخيب من نعمة الله. وبهذا الوقت بينما أنت تساعد هذا الأخ أو هذه الأخت أن يقفوا وقفة مستقيمة في مسلك مستقيم، أنت تنظر إلى نفسك لكي تتأكد من انسجام قلبك ودوافعك مع القداسة الإلهية، مع قلب الرب، لأن الهدف أن لا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. الهدف هو في النهاية خير المؤمن. ما في أسهل من أنك تقص، ما في أسهل من أنك تقطع، لكن مجد المسيح ونعمة الله لا تتمم ولا تحصل إن لم يكن هناك علاج في ضوء القداسة الإلهية والسلام، بهدف أن يقف الإنسان المؤمن وقد تم شفاؤه وقد اختبر عمل النعمة الإلهية بكل وضوح. فإذن الهدف رؤية الرب، شوف الرب قال اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. يعني إذا دوافعنا مش مظبوطة، قلوبنا مش مظبوطة، بس عم نكسر ببعض، الرب ما بيتمجد. وإذا هدفنا أنه الرب ينزل في الكنيسة، بدنا نتأكد أنه دوافع قلوبنا مقدسة لكي ينزل الرب. مسألة أخرى هي مسألة انعدام الثمر. انعدام الثمر، يسوع دخل إلى أورشليم وطلع في تلك الليلة وبات في بيت عنيا، وتاني يوم هو راجع من بيت عنيا شافتيني. البعض بيظن أنه ظلم التيني لأنه الوقت كان ربيعا، وقت الفصح، والتين ما بيطلع إلا بالصيف، لكن المسيح حتى ما شاف بوادر الإثمار. بوادر الإثمار يعني مش عائد الثمر بعد. شو بسموه هذا التين اللي بيطلع بغير وقته، الضيفورة أو شيء من هالنوع؟ في تين بيطلع بس مش بوقته، ما له طعمة، بس دليل على الإثمار إنه هالشجرة رح تثمر. صوروا إنه ما شاف فيها بوادر إثمار. هذا ما يفتش عنه الرب عندما يدخل إلى الكنيسة، بالنسبة لنا الشعانين يتم مجد الرب هوشعنا أصنى تتم عندما يدخل الرب ويرى كنيسة مثمرة، كنيسة تعمل على مسألة الإثمار. تتذكروا يوحنا 15 لما حكى الرب عن الإثمار قال كل غصن فيا يأتي بثمر شو بيعمل فيه؟ قال ينقيه ليأتي بثمر أكثر. عندنا أشخاص مثمرين يعمل الرب على تنقيتهم لكي يأتوا بثمر أكثر. عندنا أشخاص غير مثمرين الرب عم بيقلنا انتبهوا يا جماعة، ولهذا نحن نشدد على مسألة الثمر، إنك أنت بدك تثمر لمجد المسيح، تريد أن تثمر لمجد المسيح لكي يتمجد الرب، لكي يرتفع اسم الرب، بدك ثمر. شو الثمر اللي عملته؟ صرنا 3 أشهر في السنة الجديدة، ما هو الثمر الذي أثمرناه لمجد المسيح في حياتنا الشخصية من ناحية وفي حياة الآخرين؟ ما هو الثمر الذي أتينا به؟ لأن الغصن الذي لا يأتي بثمر ينزعه، ينزعه. والرب مش عم يلعب، الرب ما عم بيضحك، الرب يتكلم عن واقع في حياة الكنيسة، أن هناك أغصان تثمر ينقيها فتأتي بثمر أكثر، لكن هناك أغصان غير مثمرة بيقول لك لشو هيدي الأغصان عم تاخذ، عم بتمص من حياة الكنيسة من دون أن تعطي. حيدها، اقطع، انزع. وهذا العمل أحبائي مش عمل ناس، عمل أشخاص، عمل الرب، عمل الرب. بتلاقي الشخص الغير مثمر، الأخ الغير مثمر منه لحاله بيتحيد على جنبك، بيصير ماشي على الأطراف، وهي عملية إلهية. لكن عندما يريد أن يثمر الرب ينقيه لكي يأتي بثمر أكثر. وبعدين مش بس هيك، المسألة الإثمار مبنية على الثبات، الإثمار مبنية على الإثمار المضاعف، بهذا يتمجد أبي. هذا هو مجد المسيح في الكنيسة، أن تأتوا بثمر كثير فتكونوا تلاميذي، تكونون تلاميذي، بهذا يتمجد أبي. فإذن لما المسيح لعن التينة أحبائي عم بيقول في عابة بالموضوع، في عابة عملية الإثمار. إذا الرب دخل على كنيستنا، إذا الرب حكاك أنت اليوم، شو نوع الثمر اللي بحياتك؟ شو نوع الثمر؟ عم نصلي؟ البعض منكم يلي هني مسؤولين في كل يوم أن يصلوا لأجل الكنيسة، عم بتصلوا لأجل الكنيسة؟ عم تتحملوا هالمسؤولية قدام الرب؟ حتى الرب يعطي الثمر، حتى الرب يكثر الثمر، حتى الرب ينقي الكنيسة لكي تأتي بثمر أكثر. هذه هي التحديات أحبائي التي تقف مراراً كثيرة عقبة في طريق مجد المسيح واستعلان مجد الرب في حياة الكنيسة. طبعاً كتار منكم عم بيشهدوا عن عمل الرب في هذه الأيام في وسط شعبه. هلأ سمعنا قبل شوي عن موضوع التسبيح والترنيم والعبادة للرب. كثيرون يكلمونني أثناء الأسبوع لكي يخبروني عن اختبارات شخصية، ماذا يفعل الرب في حياتهم؟ هذا مهم، هذا رائع، هذا مبارك، هذا مشجع. لكن ما يهمنا أحبائي إثمار أكثر، يكون عندك ثمر في حياتك، مسؤولية روحية. الثمر مسؤولية روحية، والرب ما تهاون مع الثمر. إن كان بيوحنا 15 ما تهاون مع عدم الإثمار، وإن كان بمتى 21 لم يتهاون مع الموضوع. لعن التينة فيبست في الحال. ما بدنا نكون مثل هالتينة. مبين علينا تين يعني معروفين مؤمنين، مبين فينا ورق أخضر يعني عايشين، لكن بلا ثمر، بلا ثمر. ومشان هيك سؤالي لكم اليوم، شو هي المواقف اللي أخذتوها مؤخرا في حياتكم العملية؟ ما هي المواقف التي تجاوبتم فيها مع التعليم للإثمار ولنمو الكنيسي، لنموكم شخصي ولنمو الكنيسي. شو القرارات اللي أخذتوها في حياتكم مؤخرا؟ طبعا المسألة الأخيرة هي الإيمان. الإيمان قالوا له كيف يبست التينة؟ قال له إذا عندكم إيمان، في مكان آخر بيقول بمقدار حبة الخردل، تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا وانطرح في البحر فيكون. هالقد الإيمان عندنا، إيمان في الرب. تعرفوا بسفر زكريا في آية كتير هيك مباركة ومعزية، لما زكريا بيشوف رؤيا والملاك بيقول له أما تعلم ما هذه؟ فقلت لا يا سيدي، لزكريا أصحاح 4. فأجاب وكلمني قائلا هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. لهون كلنا منعرفها، كتير منتعزى فيها، لكن خلينا نكمل. قال له من أنت أيها الجبل العظيم؟ تطلع جبل عظيم، صعوبة كبيرة، تحدي كبير، ظرف صعب، تجارب على الكنيسة، تجارب على المؤمنين، عوائق من كل جهة. كيف ما تتطلع صعوبات؟ صعوبات مادية، صعوبات عائلية، صعوبات في البلد، صعوبات بالسياسة، صعوبات بالأمن. كيفما تطلعت هناك صعوبات، هناك تحديات، لدرجة أنك تشعر بالأحباط، بتقول لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي. كويس لهون كتير منيح، بس على الأرض شو في؟ قدامي جبل عظيم. قال له من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصير سهلا، أمام زربابل تصير سهلا. قال فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له. ونص الناس ما بيفهموا شو معناتها الآية. تعرف شو معناتها؟ كان عم بيقول له لما بتحط حجر الزاوية، مين هو حجر الزاوية؟ المسيح. قال له عندما تخرج حجر الزاوية وتضع حجر الزاوية وتؤسس على حجر الزاوية، هناك من الناس من حولك من سيكونون يهتفون له كرامة كرامة، هتافات الفرح. إحدى الترجمات العربية تقول أنه يخرج بين هتافات الفرح. بدك تسبح الرب في الكنيسة، أسس على حجر الزاوية، ومهما كان في صعوبات هذا الجبل العظيم يصير سهلا. بلش بالأساس. شو الأساس؟ حجر الزاوية، الحجر الذي رفضه البناؤون، هذا صار رأس الزاوية. على هيدا الأساس نحن عم نعمر يا أحبة، على أساس المسيح، مش على أساس شخص، ولا على أساس قيادة معينة، وعلى أساس لجنة معينة، ولا على أساس كنيسة معينة. نحن عم نأسس على أساس صخر الدهور، حجر الزاوية، يسوع المسيح. وفي هذا عندما نتطلع إلى كل هذه الجبال العظيمة جبل وراء الثاني، يقول الرب ما تخاف، هذا الجبل العظيم، هذا اللي شايفه جبل مبدأ، هذا يصير سهلا، يصير سهلا، ما تخاف ما تخاف. يسوع دخل إلى أورشليم ورتلت الناس، لكن مقابل هذا التسبيح كان في عقبات، كينا عنا التجار فاقدي الرؤية، المرضى، انعدام الثمر، وانعدام الإيمان. لكن إن كنا فعلا نريد أن يكون دخول المسيح إلى كنيستنا دخولا عظيما، ننادي به كرامة كرامة له، ننادي بتسابيح الفرح أصنى مبارك الآتي باسم الرب، بدنا نعمل عكس هيدول كلهم. بدنا نركز قلوبنا على الرب مش على الأمور المادية، بدنا نركز قلوبنا على الرؤية التي أعطانا إياها الرب، بدنا نوقف إلى جانب بعضنا البعض، نقوم الأيدي المسترخية والركب المخلعة لئلا تخيب من نعمة الله. بدنا نثابر على الإثمار وبدنا نتمسك بالرب بإيمان لكي لا تبقى أمامنا جبال لكن الجبل العظيم يصير سهلا. ليعطينا الرب فهما في كل شيء. نصلي.